سادتي والسادة كل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد. عدنا والقراءة مستمرة في الشأن المحلي العربي والإقليمي وتحديدا المحيط. والليلة لدينا محوران، الأول قراءة في التطورات الإقليمية وما حدث ليلة أمس، ووقفة أيضا مع غزة وقراءة حول ميدان غزة وما يحدث هناك. في الأول رد إيراني أمس، قراءات في تطورات، المعنى السياسي للرد، الرد على الرد، التصعيد المحتمل، الموقف الأمريكي. وقبل الخوض في تفاصيل هذا الموضوع نتابع إياكم هذا التقرير.
رؤيا بودكاست. نفذنا ما هو ضمن القوانين الدولية، هكذا علقت طهران الرسمية بعد تنفيذ ردها على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ. استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق وما تبعه من تصريحات إيرانية كان كثيراً، فبرز تصريح خامنئي بعون الله سنجعل الصهاينة يأسفون على جريمتهم العدوانية ضد القنصلية الإيرانية في دمشق. صدقت إيران وردت، ولكن الخوض في تفاصيل الشكل العسكري للرد ليس محل نقاش من حيث الحجم والتأثير على الأرض. والقراءة الأهم تكمن في كسر الخطوط الحمر وتنفيذ رد إيراني مباشر من الأراضي الإيرانية دون الحاجة لوكلاء دفاع. القراءة بعد الرد متعددة ولا يمكن وضعها في كفة واحدة، فالطرف الصهيوني نتنياهو وأنصاره وجدوا حبل إنقاذ لهم بعد انكفاء بعض دول العالم عن دعم إسرائيل وتبدل بعض المواقف الدولية، إضافة لفرصة تعطيل الانتخابات المقترحة وإنقاذ سياسي لنتنياهو بعد فشله في تحقيق أهدافه المعلنة من الحرب على غزة. أطراف أخرى تتخوف من تبعات أي مواجهة مباشرة مع إيران يترتب عنها توسيع جبهة الحرب ودائرة التهديدات في المنطقة بشكل عام. فشل المراهنة على شكل السوابق الإيرانية بتجنب المواجهة المباشرة مع إسرائيل دشن قواعد اشتباك جديدة ألغت ما كان متوافقا عليه سابقا ولو بشكل ضمني بعد تنفيذ ردها المباشر، ما وضع إسرائيل أمام موقف سياسي وعسكري صعب. الرد دون موافقة الولايات المتحدة أو ابتلاع ما كانت تبتلعه إيران سابقا، وهنا لا يمكن لوم إيران على ردها لأن لكل طرف حساباته، بل يحسب لها أنها طيلة عقود سابقة كانت صاحبة حسابات دقيقة متحفظة غير متسرعة في الانجرار وراء الاستفزازات الإسرائيلية، رغم أن بعض رهاناتها السياسية تعارضت مع مبادئها الأخلاقية وشعاراتها الثورية المعلنة.
يا الله، هيا 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 الصواريخ، هيهم هيهم.
إيران بين حسابات السياسة التي فرضت عليها مع كل الإكراهات اضطرت للرد ووضعت كرة النار في الملعب الإسرائيلي الأمريكي. بايدن قال إن واشنطن الرسمية ستجتمع بدول السبع لتجهيز رد دبلوماسي. بالمقابل إسرائيل أعلنت أنها سترد بشكل صريح ومؤلم، وهنا رد تل أبيب على الرد سيحدد مسار وضع المنطقة وقد يؤدي في أي لحظة إلى حرب إقليمية شاملة لا يمكن ضبطها.
والله هذا شكل الهجوم الإيراني عن جد يا جماعة الخير.
الحديث موسعا حول هذا الموضوع، أرحب بضيفي دكتور إبراهيم عيسى العبادي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. مساء الخير دكتور.
مساء
النور. أهلا بك.
أهلا بكم.
وسينضم إلينا تباعا دكتور أحمد مهدي الأكاديمي والسياسي من طهران، أيضا وينضم إلينا الخبير العسكري من لبنان جورج نادر. وأبدأ معك دكتور إبراهيم، تابعت التقرير، تابعنا أمس ما حدث فجر اليوم أيضا من رد إيراني، والسؤال اليوم هل هذا الرد الإيراني المتوقع على ما حدث في دمشق، وتقييمك لما حدث في الساعات القليلة الأخيرة؟
تحياتي لكم. يعني سيدي، إحنا إذا تابعنا مجريات الأحداث أو المواجهات دعني أسميها غير المباشرة ما بين إيران وإسرائيل طيلة الفترة الماضية وحتى ما قبل 7 أكتوبر إلى هذا اليوم، نجد دائما هنالك نوع من قواعد الاشتباك ما بين الجانبين الطرفان. لا أقول هنالك اتفاق، لكن هنالك شبه تفاهم بأن لا يكون هنالك استخدام للصواريخ الموجهة، لا يكون استخدام للمسيرات، بمعنى أن هنالك قواعد اشتباك تقليدية. إيران كانت تخوض صراع نفوذ مع إسرائيل في دول عربية، لبنان، سوريا، العراق، اليمن، الآن تحاول أن تقحم دولا أخرى كالأردن أن تكون جزء من هذه من صراع النفوذ هذا. أيضا إسرائيل سيدي تمارس دورا في صراع النفوذ مع إيران بضرب ما يعرف بأذرع إيران أو وكلائها أو عملائها في المنطقة في سوريا في لبنان في هذه الدول. وإذا لاحظنا في الفترة الأخيرة فقط إذا عملنا تقييم استراتيجي سريع للفترة من 6 أشهر من 7 أكتوبر إلى هذا اليوم، إسرائيل حقيقة قامت بعدة عمليات نوعية قائمة على معلومات استخباراتية دقيقة، وقامت باغتيال واستهداف قيادات عليا في الحرس الثوري الإيراني في إيران. وانتهت هذه العمليات إذا بنلاحظ منذ 10 أيام أو أكثر تقريبا، استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق. من هنا بدأت العملية ما يعرف بقواعد الاشتباك التقليدية بالتحول إلى مرحلة بتقدير الاستراتيجية هي مرحلة خطيرة. أولا التحول الخطير في قواعد الاشتباك ما بين الجانبين هو حتما سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار على مستوى الشرق الأوسط، وفي كل الدول ستعاني من ذلك. لكن ما أقصد أنه حالة خطورة التحول في قواعد الاشتباك ما بين الجانبين حقيقة بدأ من الجانب الإسرائيلي بقصف دعني أسميها بعثة دبلوماسية، وهذا يعتبر ضمن القانون الدولي من الأماكن المحرمة حتى في حالات الحروب لا يتم استهداف البعثات الدبلوماسية. بالمقابل كان
تقصد مقر القنصلية الإيرانية في دمشق،
في دمشق البعثة الدبلوماسية. الآن يعتبر ذلك استهدافا، البعثات الدبلوماسية في الدول هي تعتبر أراضي للدولة، بمعنى أن البعثة الدبلوماسية في دمشق الإيرانية هي أراضي إيرانية، فبالتالي إيران اعتبرت أن ذلك استهدافا مباشرا لأراضيها كان يجب أن يستوجب الرد. الآن إيران ذهبت باتجاه أبعد من ذلك. التطور الخطير في صراع النفوذ من جانب إيران كانت دائما تلجأ إلى وكلائها، إلى حزب الله، إلى تنظيمات في سوريا، إلى أنصار الله، إلى الميليشيات والتنظيمات العراقية أو الموجودة في العراق. لكن هذه المرة التطور الخطير أنها ذهبت مباشرة إلى استهداف العمق الكياني الإسرائيلي من إيران مباشرة بصواريخ موجهة وبمسيرات، وحققت أو شكلت نوع من التهديدات حتى لدول الجوار بما فيها الأردن. لاحظ أن عدد من هذه المقذوفات الصاروخية مرت من خلال المجال الجوي الأردني. الآن التحول الخطير سيدي في المواجهات في قواعد الاشتباك هنا نقطة التحول في المنطقة. الآن بتقدير الاستراتيجي لماذا ذهبت إسرائيل لقصف البعثة الدبلوماسية؟ لماذا ذهبت إلى أبعد من استهداف أهداف استخباراتية موجودة لإيران في دول المنطقة؟ الآن عملية استهداف القنصلية في دمشق الإيرانية جاءت مباشرة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء في غزة. حقيقة مجمع الشفاء في غزة إسرائيل ارتكبت جريمة وارتكبت إبادة جماعية وقتل وتصفية ودهس، حتى بعض التقارير تتحدث عن دهس بالدبابات للناس وهم أحياء. نتنياهو دائما يعتبر إيران هي الشماعة التي تنقذه من أي مأزق داخلي أو من أي تورط في إبادة جماعية. أضف إلى ذلك إلى جانب ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء، تصاعدت مباشرة حدة الضغوط الداخلية في تل أبيب، وأصبح هنالك تيارا إسرائيليا يطالب بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة وسطية غير يمينية، وأيضا الحديث عن انتخابات مبكرة. نتنياهو بعقليته ومن متابعاتنا دائما يذهب إلى شماعته وهي إيران، وهذا تقديرات استراتيجية موجودة عالميا، يذهب إلى هذه الشماعة لنقل الأزمة من داخل إسرائيل إلى خارجها، فبالتالي بمعنى يسحب كلية الأنظار ويخفف من الضغط الداخلي بإيجاد مشكلة إقليمية دولية، ودائما هي إيران التي تأتي في ضمن استراتيجية بنيامين نتنياهو في هذه الحالة. الآن إذا أخذنا حجم التطور في قواعد الاشتباك، إذا أخذنا سيدي على مستوى إسرائيل، يعني إذا عملنا تقييمات على مستوى إسرائيل، على مستوى إسرائيل بتقديري أن الرد الإيراني خدم إسرائيل على المستوى الدولي. أولا
كيف يعني؟
على المستوى الدولي مثلا إذا نضرب بعض الأمثلة، بعد 6 أشهر من الحرب الهمجية الإسرائيلية على قطاع غزة كان هنالك تراجعا في المواقف الدولية سواء الرسمية، حتى بعض الدول الأوروبية بدأت تتحدث عن قيام دولة فلسطينية، بدأت تتحدث عن عدم إرسال السلاح إلى إسرائيل، بدأت تتحدث عن رفض القيام بإبادة جماعية. هنالك ضغوط شديدة، بتلاحظ عملية اجتياح رفح تأجلت لأكثر من مرة بسبب الضغوط الدولية والإقليمية في ذلك. فكان بالنسبة للرد الإيراني سيدي بمعنى خفض حجم الاهتمام بموضوع غزة وبالإبادة الجماعية الحاصلة والدائرة الآن في غزة. إذا بتلاحظ خلال العشرة أيام منذ قصف القنصلية الإيرانية في دمشق إلى هذا اليوم بما فيهم الرد الأمس الإيراني، لم تعد موضوع غزة بمعنى هو الترند العالمي الذي يتحدث، ربما بعض الشارع العربي أو الشارع الأردني ما زال مهتما في ذلك، لكن على مستوى العالم الآن تراجع بالأمس واليوم بدأ الحديث، مثلا بدأوا يتحدثون أن من مصلحتي أو من حق إسرائيل حق الدفاع عن نفسها، فأصبح هنالك حجم التراجع بسبب ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في غزة. جاء الرد الإيراني،
أنا أسمح لك أن أحكي الأمور بصراحة. نعم. بعد أمس أو بعد ليلة اليوم وفجر اليوم وما حدث في الساعات الأخيرة الماضية، البعض قال أن إيران خدمت نتنياهو فيما فعلت
جد،
ولكن الآخر هناك رأي آخر أن إيران لديها الحق بأن ترد على كل ما قامت به إسرائيل اتجاه قيادة الحرس الثوري الإيراني، وكيف يمكن لها أن ترد بغير هذه الطريقة، يعني عشان أوازن الأمور حتى نفهم سياسيا.
يعني سيد الآن
مطلوب من إيران أن تصمت مثلا؟
لا
إيران بنلومها لما تصمت، نقول إيران تصمت.
سيدي أنا يعني ذكرت على مستوى إسرائيل استفادت دوليا، أعادت الزخم الدعم لها، أعادت إلى تهدئة الأوضاع في الداخل الإيراني، بمعنى حذفت أو خلعت أو أبعدت الموضوع غزة من الأنظار على مستوى العالم، هذا على مستوى إسرائيل. الآن أنا كنت أريد أن أكمل على مستوى إيران. إيران سيد استفادت أيضا من هذه العملية التي قامت بها بالأمس، بمعنى أنها أعادت بناء ما يعرف بتوازن ردع جديد في المنطقة، بأن إيران قادرة على استهداف العمق الكيان الإسرائيلي بأي لحظة، لأن هنالك ترتيبات، هنالك تفاهمات. حتما سيد الآن لم يعد سرا، كانت بالبدايات معلومات استخباراتية، لكن الآن لم يعد سرا أن الإيرانيين أيضا نسقوا بشكل مباشر من خلال طرف ثالث مع الأمريكيين للقيام بهذه العملية. وبعد قبل 10 أيام بعد الاستهداف القنصلية الإيرانية كان هنالك معلومات سيناريو قصف النقب أو قصف مواقع خالية بالنقب من قبل الإيرانيين، رفضوها الإسرائيليين في ذاك الوقت، ثم بسبب الضغوط الأمريكية وحتى كان هنالك تهديدا إيرانيا بأنها ستقوم بضرب المضائق الدولية، ولاحظنا بالأمس يعني أو أول أمس تم الاستيلاء على سفينة تحمل العلم البرتغالي لكن مملوكة أو نصفها مملوك للجانب الإسرائيلي، بمعنى أن هنالك تهديدات في المضائق الدولية الذي قد يضر في الممرات الدولية. الآن العملية التي وقعت في الأمس هنالك نوع من السيناريو المتفق عليه بالقيام برد إيراني، وهنا الحق في إيران للرد أتفق معك، لكن إيران الآن اكتسبت إعادة بناء توازن للرد مع الجانب الإسرائيلي.
وهذا ما تريده إيران اليوم، تريد أن تقول أنا نصل لعمق الاحتلال الإسرائيلي، نصل للعمق، لدينا مسيرات، لدينا صواريخ تصل أهدافها، هناك صواريخ سريعة وصلت وضربت أهدافها، هناك المسيرات التي أطلقت من إيران والتي يعني كانت تحتاج ساعات حتى تصل لي.
سيدي العمليات العسكرية في إدارة الحروب دائما تتم بعنصر المباغتة والمفاجأة، أي عملية عسكرية لا تتم بهذا العنصر هي عملية تدخل ضمن إطار دعني أسميه التفاهم على قواعد الاشتباك. أولا إيران أعلمت الولايات المتحدة الأمريكية وأعلمت إسرائيل، وهذا تصريح للحكومة الإسرائيلية، وأيضا أعلمت دول الجوار بما فيها الأردن قبل 72 ساعة من عملية إرسال الصواريخ، بمعنى أن عنصر المفاجأة والمباغتة في العملية العسكرية مفقود. فبالتالي نحن نتحدث عن عملية عسكرية متكاملة. أنا بتقديري بأن ما قامت به إيران بالأمس هو لإعادة رد الاعتبار للمحافظة على دورها الإقليمي. وضروري أخي محمد ما ننسى أنه الصراع ما بين إيران وإسرائيل هو صراع في النفوذ في المنطقة. إحنا لدينا مشروعين في المنطقة متنافسين بشدة، المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي، يجب أن لا نتغافل عن ذلك. المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي
سقط المشروع التركي برأيك؟
المشروع التركي برأيي الآن بدأ يتأخر إلى حد ما بسبب انشغال أو اهتمام الأتراك الآن بالجانب الأوروبي، أيضا ما يحدث في شرق أوروبا يؤثر مباشرة، النزاعات الموجودة بين أرمينيا وأذربيجان، صراعات الهند والباكستان، هذه كلها بدأت تؤثر على، لا أقول أنه سقط وإنما تراجع إلى حد ما. وأيضا إذا بنلاحظ أنه بالسياسة التركية الأخيرة العرب بدأ احتواء السياسات الخارجية بعد أن كان يعني مناكفا للسياسات العربية لبعض الدول العربية، دوره في ليبيا، دوره في مصر، نلاحظ أنه استعاد علاقاته مع جميع القوى العربية، الإمارات، السعودية، مصر، ليبيا، واستعاد هذه العلاقات. فبالتالي أنا برأيي المشروع التركي تأخر إلى حد ما لأسباب ربما تعلق في الداخل التركي. لكن المشروعين اللذين يتنافسان الآن كصراع نفوذ، المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي، والملاحظ في المشروعين سيدي، إيران وإسرائيل تحاول أن تمارس نفوذها في المنطقة من خلال أذرع عربية تضرب في المناطق العربية وفي الساحات العربية. بمعنى هذه المرة الأولى التي تقوم بها إيران تخرج عن المألوف باستخدام أذرع عربية تابعة لها من تنظيمات دعني أسميه عمل أو القيام بعدد من بحجم اشتباكات تحت سقف محدد مع إسرائيل. هذه المرة الأولى التي ذهبت إلى إعادة صياغة ما يعرف بتوازن الردى، إعادة صياغة وهنا الخطورة تكمن سيدي، لأن الصراع في النفوذ بالتوازن الردى الذي حصل بالأمس حقيقة لم يعد يؤثر على إيران وإسرائيل بالشكل المباشر، وإنما بدأ يؤثر على دول أخرى وخصوصا الأردن. الآن يجب أن نقوم ببناء أو إعادة صياغة النظرية الأمنية الأردنية على ضوء تطور موازين الردع ما بين الجانبين، على اعتبار أن صراع النفوذ مستمر بينهم.
لكن إذا ما نظر الأمر من جانب إيران، إيران حققت المطلوب، أظهرت أن لديها قوة ردع كافية تدفع الاحتلال لإعادة حساباته على أقل تقدير اتجاه ما يفعل اتجاه
يعني الطهران. بتقديري سيدي، أنا لا أعتبر إيران حققت هذا المطلب دعني أسميه أو هذا التوجه. إيران لا تسعى إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل بأي شكل بشكل، أيضا إسرائيل لا تسعى إلى حرب مفتوحة مع إيران،
لكن الجميع يقول أن ما يحدث مؤخرا هو دفع من إسرائيل لإيران لدخول حرب إقليمية في المنطقة.
إسرائيل سيدي، حكومة بنيامين نتنياهو لديها مؤخرا توجهات بتوسعة نطاق مساحة الحرب خارج الحدود، بمعنى هي تريد اشتباكات مع حزب الله، تريد أن تضرب في سوريا، تريد رفع سقف توسعة الحرب حتى، لكن لن تصل إلى حرب مفتوحة مع الإيرانيين. وهذا كله يا سيدي بمعنى عزل ما يحدث في غزة عن الاهتمام الإقليمي أو الاهتمام العالمي. وإذا بتلاحظ من الأمس لليوم لا أحد يذكر أي شيء بماذا يحدث في غزة، لكن بتقدير الآن ماذا سيحدث بعد الرد؟ هل هنالك رد على الرد، رد إسرائيلي على الرد الإيراني؟ بتقديري حتى الرد الإسرائيلي لن يكون هنالك ضغوط أمريكية، وإن كان سيكون أيضا محدودا بنفس النسق ما بين الجانبين. ولكن أنا بعتبر أن إيران حققت لإسرائيل ميزة إضافية، وهي أعادت نفسها في الإقليم وفي العالم بأنها أعادت زخم الدعم العالمي الدولي الأوروبي والأمريكي. وأضرب لك مثال حي، قبل 4 أيام من الرد الإيراني كان هنالك مطالبات حتى من نواب ديمقراطيين من إدارة بايدن بوقف عمليات نقل السلاح إلى إسرائيل. بعد الرد الإيراني الآن يتم بحث في داخل مجلس النواب الأمريكي، الآن في هذا اليوم يتم بحث مشروع إعادة تصدير السلاح والذخائر الموجهة وغير الموجهة إلى الإسرائيليين. فبالتالي الرد الإيراني بتقديري أعطى إعادة إسرائيل إلى الزخم العالمي، وحصلت أيضا مرة أخرى على الدعم الدولي والدعم الأمريكي على وجه التحديد. وبتقديري بأن الرد الإيراني خفض حجم الاهتمام بما يجري في غزة. والآن إذا ذهبت إسرائيل وهي تقديرات استراتيجية، ذهبت إسرائيل إلى اجتياح رفح وترتب عليها إبادة جماعية، أعتقد بأن العالم سيعطيها حق الدفاع عن نفسها، على اعتبار أن أصبحت تواجه حجم عدو من أكثر من مكان. فأنا بتقديري أن الصراع بين الجانبين، إيران بمعنى لم تستخدم القوة الحقيقية في ضرب العمق الكيان الإسرائيلي. الطائرات المسيرة الإيرانية أحدثت الرعب في أوكرانيا عندما استخدمها الروس، لكن باللحظة بالأمس هي طائرات خفيفة لا تحمل حجم متفجرات. طبعا نحن نرفض حجم بمعنى نرفض التبادل أو استخدام الصواريخ الموجهة والقذائف الموجهة، لأن ذلك يعرض الدول المجاورة وخاصة الأردن إلى تحويله إلى ساحة حرب إقليمية. وفي الأردن هنا إحنا سيدي بالأمس يعني إيران أنا بعتبرها الآن، وهذا ليس دفاعا عن الإسرائيليين، نحن في النهاية دولة ذات سيادة، سماؤها ذات سيادة وأرضها ذات سيادة. الأردن الآن سيدي أنا بعتبر إيران عرضت الأمن الوطني الأردني إلى حالة من التهديد، واستخدمت أو اخترقت المجال الجوي بمقذوفات صاروخية دون التنسيق مع الجانب الأردني. أو
لا، أنت أبلغ، أنت بتقول اليوم أبلغت كل دول المحيط أنه إحنا أوقفنا الطيران قبل الهجمات بساعات.
أبلغت الدول المجاورة بأنه سيكون هنالك ردا إيراني على إسرائيل، لكن لم تبلغ الأردن بأنني سأرسل صواريخ من خلال مجالك الجوي، ولا بالتالي يكون الأردن موافق على ذلك. السيدي، اختراق المجال الجوي الأردني بهذه الطريقة هو تهديد للسيادة الأردنية وتهديد للأمن الوطني الأردني، وهذا ما أدعو إليه بإعادة صياغة النظرية الأمنية الأردنية من جديد في ظل تطور الخطير في توازن الردع ما بين الجانبين. لأنه هنالك الآن إذا بنلاحظ سيدي الأردن، يعني إذا بتعلق على موضوع الأردن، الأردن ليس طرفا في صراع النفوذ ما بين إيران وإسرائيل، لكن أنا بتقدير الاستراتيجي أن إيران تحاول أن تدفع الأردن أن يكون ساحة جزء من هذا الصراع. وإذا بتلاحظ المقذوفات الصاروخية لم تذهب من خلال دولة خليجية، كان هنالك نوعا محايدا أن تذهب من خلال دولة خليجية مثلا، لكن جاءت من خلال المجال الجوي الأردني. الآن الأردن ليس طرفا في الصراع، لكن أنا بتقديري أن إيران تدفع لأن يكون الأردن طرفا في هذا الصراع، وبتقديري أيضا أن الإيرانيين بدأوا ينتقلوا من بعد تطور نظرية الردع التي تحدثت عنها، بدأوا ينتقلوا من مرحلة قديمة وهي استخدام الأذرع الإيرانية وعملائها في المنطقة لإحداث الفوضى، لكن أنا بتقديرها الإيران الآن بدأت تنتقل من الحرب بالوكالة، لكن دعني أسميها إلى الفوضى بالوكالة. وبتقديري بأن ما حدث بالأمس واختراق المجال الجوي الأردني بهذه الطريقة هو جزء لدفع الأردن ليكون جزءا من الفوضى في المنطقة. وأعتقد بأن واليوم كما علمت بأن وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الإيراني ووجهت له رسالة بخصوص ذلك، استنكار بخصوص ذلك. وأيضا هنالك حديث الآن واتصال الأخير الليلة من جلالة الملك مع الرئيس بايدن بضرورة ضبط النفس وعدم الدخول في صراع أكبر، وأن الحديث يجب أن يعود إلى غزة ووقف الحرب في غزة والوصول إلى هدنة والوصول إلى مساعدات، لأن عدا ذلك سنعود إلى النقطة التي حذر منها الأردن منذ بداية الحرب على غزة، وهي بأن إذا لم يتم إيقاف الحرب في غزة فإن هنالك صراعا إقليميا ليس من مصلحة كل الأطراف.
اقتربنا من صراع إقليمي أوسع برأيك بعد ما حدث؟
بتقديري نعم، ارتفع مؤشر العدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية في وجه التحديد. وأنا شخصيا بعتبر إذا تحدث عن بلدنا الأردن الآن، أنا بعتبر أنه الأردن بدأ يتم دفعه باتجاه أن يكون جزءا من حالة عدم الاستقرار ومن حالة عدم الصراع، وخصوصا أنه إحنا بنعيش يعني حالة حرب على الحدود الشمالية، وهنالك محاولات اختراق بالقوة، ليست قضية مخدرات، هنالك محاولات اختراق بالقوة للحدود الأردنية، هنالك حشد على الحدود الشرقية مع العراق. وأعتقد بأنه يجب الآن إعادة الحديث مع الدول في العراق وفي سوريا، وأن يكون هنالك حديثا حقيقيا بضبط هذه الحدود حتى لا يتم دفعنا مرة أخرى لنكون جزء من هذه الفوضى بالوكالة.
أشكرك كل شكر دكتور إبراهيم عيسى العبادي الخبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، شكرا جزيلا لك. نواصل حديثنا حول الرد الإيراني على ما حدث في دمشق وما حدث ليلة أمس من هجوم إيراني على الأراضي المحتلة والاحتلال الإسرائيلي. أرحب بضيوف الكرام في هذا المحور، كل من الدكتور أحمد مهدي الأكاديمي والسياسي معنا مباشرة من طهران. دكتور أحمد مساء الخير، أهلا بك في نبض البلد. أيضا أرحب بالخبير العسكري جورج نادر من لبنان. أستاذ جورج مساء الخير، أهلا بك في نبض البلد. وأبدأ معك دكتور أحمد، وسؤالي لك، هل فعلا بإبلاغها المسبق عن العملية العسكرية بإفراغ الأجواء في العراق وسوريا والأردن من الطائرات، هل يعتبر هذا الرد الإيراني ردا كافيا على ما حدث في دمشق، الهجوم المباغت على القنصلية الإيرانية هناك؟
في البداية أوجه تحية لك وللضيف وللزملاء. هذا السؤال بطبيعة الحال ينقسم إلى جزئين. الجزء الأول فيما يتعلق بالتحضيرات للهجوم، سواء التحضيرات السياسية أو العسكرية. بالنسبة للإبلاغ عن الهجوم، بطبيعة الحال يعني إيران في البداية منذ وقوع الهجوم على قنصليتها واستهدافها في دمشق قالت بصراحة بأنها ستواجه أو سترد بالضربة على الكيان الإسرائيلي وستعاقبه، وقالت ذلك على أرفع المستويات بدءا من المرشد قائد الثورة الإمام السيد علي الخامنئي وانتهاء بالمسؤولين الآخرين رئيس الجمهورية وغيرهم. هذا لا يعد يعني كشف أسرار عسكرية بحد ذاته، أن تعلن الدولة موقفها الرسمي مما حصل في عملية مستهدفة استهدفت فيها بعثتها الدبلوماسية في سوريا في دمشق تحديدا. هذا أولا. الأمر الثاني الكشف عن تفاصيل الهجوم سواء في الزمان والمكان المعينين أو إبلاغ الأقطار أو البلدان الأخرى بساعة الهجوم، هذا في الواقع لم يحصل، وإنما الذي حصل هو يعني الاتفاق على قواعد اشتباك جديدة بعد أن انتهكها الكيان الصهيوني في دمشق. والقاعدة الجديدة التي تتمثل بأن الرد هو في الواقع سيكون على الهجوم، وفيما لو تعرضت إيران إلى رد من قبل الكيان الصهيوني بعد ردها على الهجوم فإنها ستشن هجوما أكبر من ذلك، وكذلك الرد الآخر على الولايات المتحدة فيما لو ساندت الهجوم. هذا هو في الواقع يمكننا أن نقول الأطر التي قربت فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية فكرتها مما حدث ومقاربتها مما وقع على قنصليتها. وفي النتيجة وبالتالي بما أن الهجوم كبير، يعني أريد الإشارة إلى أو الرد على الجزء الثاني من السؤال، في الواقع الرد كان كبيرا وكان درسا قاسيا للكيان الصهيوني، حيث وجهت إيران أكثر من 300 مقذوف سواء طائرة مسيرة أو صاروخ باليستي أو صاروخ فرد صوتي وغيره من ما تملكه من باقات متنوعة من الصواريخ إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا في الواقع كان ردا مؤلما وقاسيا، ودمرت فيها في هذا الهجوم قاعدة نوتوك تيم على ما أعتقد هذه التسمية ربما أخطأ فيها في صحراء النقب، والتي انطلقت منها الطائرات طائرات F-35 التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.
لكن دكتور أحمد اسمح لي
باختصار يعني.
طيب دكتور أحمد اسمح لي، لكن هناك رأي يقول بأن ما قامت به طهران من رد وفق توصيفها على ما حدث في دمشق كان يخدم أو خدم اليوم نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية في أنها حازت على مزيد من التأييد الدولي تجاه عملياتها في قطاع غزة، وأن ما حدث أيضا سحب الأنظار عما يدور في قطاع غزة تجاه مواجهة إقليمية بين طهران وتل أبيب.
في الواقع يعني لكل عملية لها تداعياتها الخاصة، وهناك في الواقع نتائج، وينبغي النظر بتوازن إلى ما ينبغي فعله ومن ثم النتائج. في الواقع المجتمع الدولي أو ما يسمى بالأسرة الدولية والمجتمع الذي تمثله الولايات المتحدة وحلفائها كانوا يعني يؤيدون ويدعمون الكيان الصهيوني منذ البداية، لا يحتاجون إلى هجوم حتى يساندون أكثر ويدعمون أكثر. هناك حلف استراتيجي قائم ما بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ودللت الأحداث أو المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة على هذا النحو، الجسر التسليحي الذي زودته الولايات المتحدة للكيان الصهيوني حيث نقلت شحنات على متن 400 طائرة و400 شحنة عسكرية إلى هذا الكيان لمواصلة ارتكابه المجازر، هو دليل قاطع ويكفي على وجود هذا الحلف. لذلك كان ينبغي لمحور المقاومة أن يوجه العقوبة لهذا الكيان جراء ما اقترفته يداه سواء بحق الشعب الفلسطيني أو بحق شعوب المنطقة. والقنصلية استهداف القنصلية في الواقع كانت كما يقال في المثل العربي الشهير القشة التي قسمت ظهر البعير، وفي هذا السياق يمكن القول أن هذا الهجوم غير مسبوق، وقدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية درساً لكل المتعاونين مع الكيان الصهيوني ومعه بالذات، فيما لو تمادوا أكثر لابد أن يقابلوا بقوة حديدية قاهرة حتى يردعوا وحتى يتراجعوا عن غيهم وعن عدوانيتهم، وكما يقال الحديد لا يقابل إلا بالحديد.
طيب دكتور أحمد اسمح لي، وأنت تقول الحديد لا يفل الحديد، يبدو أنه انقطع الاتصال مع الدكتور. نعم انقطع الاتصال. اسمع رأيك أستاذ جورج نادر الخبير العسكري من 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 بيروت معنا مباشرة. والحقيقة أن الحديث الواضح في هذا الإطار بأن هناك تساؤلات كبيرة حول العملية العسكرية التي قامت بها إيران. من المستفيد من هذه العملية العسكرية برأيك في الجانب والشق العسكري تحديدا؟ تفضل
سيدي. أنا هنا أستالف ضيفك الكريم بنوعية الرد. الرد لم يكن متناسبا مع الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق. الاعتداء على القنصلية الإيرانية أسفر عن 16 قتيل بينهم قادة كبار من الحرس الثوري الإيراني. إنما الرد أو بالأحرى الهجوم الإيراني بالمسيرات والصواريخ على الأراضي الفلسطينية المحتلة لم يسفر إلا عن جريح واحد. فإذن هون نعرف نحن الرد لم يكن متناسبا مع الفعل. بس في أسئلة كمان هون. إسرائيل ليست هي التي ردت بالشكل العسكري على يعني لم تحبط الهجوم الإيراني. الهجوم الإيراني أحبط فوق سوريا والعراق بواسطة المقاتلات الجوية البريطانية والأمريكية، وحتى فوق الأردن. القوات الأردنية هي عطلت بعض أو بالأحرى أسقطت بعض المسيرات التي كانت تطير فوق الأردن. إنما الصواريخ التي وصلت على الأراضي الفلسطينية تكفلت بها القبة الحديدية الإسرائيلية من صواريخ باتريوت المتطورة، ولم يصب الهدف إلا 7 صواريخ فقط من طراز كروز التي أصابت كما قال ضيفك الكريم القاعدة الجوية في إيلات جنوب فلسطين المحتلة، والتي انطلق منها الطيران المعادي لضرب قنصلية في دمشق. هون في سؤال أنه في 7 صواريخ أصابت الأهداف، إنما لو لم تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بإسقاط المسيرات واعتراض بعض الصواريخ فوق سوريا والعراق، ولو لم يقم القوات المسلحة الأردنية بإسقاط بعض المسيرات، كانت هذه المسيرات قد تصل إلى فلسطين المحتلة. هل كانت السؤال العسكري الذي لم يجب أحد عليه، هل كانت إسرائيل تستطيع أن تسقط كل هذه المسيرات والصواريخ بواسطة القبة الحديدية؟ لا أحد يملك الجواب بالحقيقة. إنما القبة الحديدية أسقطت بعض الصواريخ والمسيرات التي نجحت في الوصول إلى عمق الأراضي الفلسطينية. لذلك نحن نعرف أن إسرائيل هي لها حليف استراتيجي هو الولايات المتحدة كما قال الضيف الكريم. إنما هذا الحلف لا يمكن له أن يتزعزع لا في المستقبل المنظور ولم يتزعزع في السابق. لذلك أي مواجهة مع إسرائيل تعني مواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران حسبت هذه المواجهة وكانت تحسب بدقة، وأفادت القيادة الأمريكية أن الرد سيكون موضعيا ولن نجر إلى حملة شاملة، هذا باعتراف وزير الخارجية الإيراني. فإذا هون الرد لم يكن يعني إذا بدنا النتيجة الرد لم تكن متناسبة مع الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية. هون أنا بعتقد إنه إسرائيل استفادت من هذا إذا بدنا نقول الرد الهزيل الذي لم يصب الأهداف كما كان متوقعا من قبل القيادة الإيرانية، واستفادت منه سياسيا. وبرأيي اليوم في رأيين في إسرائيل. إسرائيل رأي بيقول بعدم الرد لأنه نظرا إلى النتائج الهزيلة لهذا الرد الإيراني الهجوم الإيراني، وقسم آخر يضغط باتجاه حكومة نتنياهو للرد على الهجوم. وأنا أعتقد أنه لن يكون هناك رد من قبل إسرائيل.
أنت تعتقد أن كل ما حدث ينهي الأمر؟ الأمر انتهى، توقف عندما شاهدناه وتابعناه فجر اليوم.
نعم، أنا برأيي نعم، إلا إذا كانت حماقة نتنياهو تدفعه إلى الهجوم مجددا على هدف إيراني كما حصل في القنصلية. الهجوم على القنصلية يعني الهجوم على الأراضي الإيرانية، لأن القنصلية هي ملك، هي تعتبر أراضي للدولة المنتدبة. لذلك إذا إسرائيل هاجمت أي هدف إيراني أعتقد أن الهجوم الرد الإيراني سيكون أعنف وموضعي أكثر حسب رأيي الشخصي، قد أكون مخطئ، إنما كما قلت هزالة النتيجة أو ضآلة النتيجة للرد الإيراني، الهجوم الإيراني عفوا، يشجع إسرائيل وحماقة نتنياهو وتطرف الحكومة اليمينية على اعتداء آخر على أهداف إيرانية.
طب البعض ينظر إلى ما حدث فجر اليوم ويترقب أن تتطور الأمور إلى حرب إقليمية، هل ترى ذلك ممكنا مع كل التنسيق إن صح التعبير في هذه الضربة؟
أنا أعتقد لا، ليس هناك يعني الاحتمال ضئيل بالحرب الإقليمية، لأنه كل الذي تم كان مضبوطا بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران أبلغت أمريكا أن الرد سيكون موضعي ولن تقبل أن يتمدد الحرب خارج فلسطين المحتلة، خارج قطاع غزة، وليس من مصلحة إسرائيل اليوم الانتقال إلى حرب شاملة، ولا من مصلحة أي فريق آخر، لا إيران ولا أي دولة إقليمية أخرى ولا أمريكا، لأن اليوم نحن نعرف أن أمريكا هي الحليف الاستراتيجي لإسرائيل والتي هي تدير السياسة الغربية في الشرق. لا، اليوم الولايات المتحدة هي في السبات الانتخابي، إذا بدنا نقول دخلنا في النفق الانتخابي، والقرارات المصيرية بخصوص الحروب الإقليمية من الصعب أن تتخذ في هذه الفترة من قبل القيادة الأمريكية.
اسمح لي سيد جورج، أنا سؤالي صريح اليوم عسكريا في الجانب العسكري فقط، وهذا أسبع إجابة في هذا الإطار. إذا ما نظرنا إلى البعد العسكري، العملية العسكرية الإيرانية كيف تصنفها عسكريا؟
سيدي، العملية العسكرية الإيرانية لم يكن بالإمكان أكثر مكان. إيران تمتلك صواريخ مدمرة وبعيدة المدى وباليستيرية، وتمتلك مسيرات بالألاف، وهي حتى باعت الروسية، الدولة العظمى باعت لها مسيرات. هذا الرد الإيراني لم يكن بالإمكان أكثر مكان، لأنه لم يكن باستطاعة، كان أمام إيران خيارين: إما ضرب الأراضي الفلسطينية كما ضربت الأراضي الإيرانية بدمشق إسرائيل، إما ضرب الأراضي الفلسطينية وإما بواسطة قواتها الذاتية، وإما الضرب بواسطة حلفائها. بواسطة قواتها الذاتية برهنت إيران أنها لا تزال تقود هذا المحور الذي يسمى محور الممانعة. وعسكريا كانت الضربة لو لم يتم اعتراضها فوق سوريا والعراق من القوات الأمريكية والبريطانية، كانت وصلت بمعظمها إلى الأراضي الفلسطينية. والسؤال مثل ما قلت لحضرتك، من الصعب التكهن أنه بإمكان إسرائيل تدمير كل هذه الأهداف بواسطة قواها الذاتية والقبة الحديدية ومقلاع داود وما تمتلك من قدرات. أنا أعتقد أن الضربة منطقية من الناحية العسكرية، إنما الرد كان ردا متفوقا بواسطة إسرائيل وحلفائه الغربيين.
نعم، أشكرك كل الشكر الخبير العسكري جورج نادر، كنت معنا مباشرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. رؤيا بودكاست.